دمعه سكب هطيل فقير لست أدري ما جزائي أأمضي في سكوني أم أميل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. إخواني وأخواتي، أهلي وأحبابي، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم وأن يبارك فيكم. لسه بنتكلم مع بعض فيما يتعلق بهذا الصندوق الخفي بالنسبة لينا، ومع الأسرار المتعلقة بنفس الإنسان وكيفية التعامل معها. وزي ما بقول لكم، يمكن الواحد من أكتر من 20 سنة وهو بيدي دروس وخطب ما استشعر قيمة النفس إلا في هذه الأيام، وما استشعر أهمية النفس البشرية إلا في هذه اللحظات. اتكلمت معاكم في الدرس اللي فات حوالين جزئية أهمية هذه النفس وضرورة تزكية النفس، وقلت لكم إن سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة متوقفة على تزكية هذه النفس. ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا في القرآن إن سعادة الإنسان في لحظة الموت متوقفة على جزئية مهمة جدا. أنت قدرت تفهم نفسك وتتعامل معاها وتزكيها وتقربها من ربنا ولا لأ؟ علشان كده الخطاب عند الموت بيكون موجه للنفس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما العبد المؤمن فإذا كان في إقبال على الآخرة وإدبار من الدنيا أتته ملائكة فقالت له في آخر الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتقول له: أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب، أبشري بروح وريحان ورب راض غير غضبان. أيتها النفس الطيبة، نفس صاحبها كان حريص جدا أن هو يزكيها ويربيها ويأدبها، نفس كان صاحبها حريص جدا أنه يلجمها ويحبسها عن أي معصية ممكن في يوم من الأيام كانت تدعو الإنسان إليها. أما النفس التانية اللي صاحبها للأسف ما فهمهاش ولا عارف يتعامل معاها ولا حاول في يوم من الأيام أنه يزكيها، فللأسف أتبع نفسه هواها. النفس دي اللي تخاطبها الملائكة عند الموت: أيتها النفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث، خروجي إلى سخط من الله وغضب. وفي رواية: أبشري برب غضبان، يعني أبشري بغضب من الله وسخط، أبشري برب غضبان. وأبشري هنا هي للتهكم على هذه النفس اللي اتبعت في الدنيا هواها. وسبحان الله، كان من عجيب الأمر إن ربنا يأكد لنا المعاني دي، فيقول لنا إن العبد ينادى عليه عند الموت فيقول الله سبحانه: يا أيتها النفس المطمئنة، اطمأنت لطاعة الله سبحانه وتعالى، رجعي إلى ربك راضية مرضية، فدخلي في عبادي ودخلي جنتي. قلت لكم إن أغلب المشاكل اللي موجودة في حياتنا وموجودة في الواقع بتاعنا كان مبدأها الأساسي النفس. المشاكل اللي بتحدث بين الناس المبدأ الأساسي فيها النفس. أكتر الناس اللي هلكت ووقعت في كبائر على مدار التاريخ ما كانتش المشكلة فيها متعلقة بالشيطان، ولكن كانت المشكلة فيها متعلقة بالنفس. قابيل ما قتل هابيل، كما روي طبعا في بعض الإسرائيليات إن اسم ابني آدم كان بالصورة دي قابيل وهابيل، ما قتل أحد ابني آدم أخاه إلا كان بسبب النفس، كما قال ربنا تبارك وتعالى: فطوعت له نفسه قتل أخيه. نفسه هي اللي دفعته كده، نفسه اللي كانت والعياذ من الله مليئة بالحقد والحسد والبغضاء والكراهية، نفسه اللي كانت بتميل دايما للقتل والبطش والانتقام وأذى الناس وظلم الناس، نفسه هي اللي سهلت عليه انه يقتل أخاه. أخوة يوسف ما فعلوا في يوسف ما فعلوا إلا بسبب النفس، نفسهم اللي كانت خبيثة ما سعوش في يوم من الأيام إن هم يهذبوها أو يربوها أو يطيبوها. علشان كده سيدنا يعقوب فهم كويس جدا إن الجريمة اللي تمت في شأن يوسف عليه الصلاة والسلام حدثت بأي سبب. السبب الأساسي كان أنفس أخوة يوسف. سبحان الله. علشان كده سيدنا يعقوب قال لأبنائه: بل سولت لكم أنفسكم. هي المشكلة كانت في النفس. امرأة العزيز نفسها كمية الجرائم اللي عملتها قبل أن تتوب لا يتخيلها عقل إنسان، إن هي في يوم من الأيام تخون زوجها ونفسها تدعوها وتقول لها هتختار الوقت اللي فيه زوجك مثلا في الديوان الملكي، وهتقفلي الأبواب، والخدم تعملي معهم كذا، والحاشية اللي حواليك هتعملي معهم كذا، بحيث المكان يبقى فاضي فسهل إن أنت تراودي يوسف. ده كل شغل نفس. لما زوجها دخل عليها وبدأ الأمور تنكشف والجريمة تنكشف، بسرعة على طول النفس قالت له يعني: ما جزاء من أراد بأهلك سوء. ولما سمعت بكلام نسوة المدينة وجمعت نسوة المدينة وعملت فيهم المكيدة اللي اتعملت دي، كل ده شغل نفس. ولما قالت في نهاية الجزئية دي من القرآن، لما قالت: ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن أو ليكونن من الصاغرين، كل ده شغل نفس. وهان عليها في النهاية إن يوسف يكون في السجن، كل ده كان شغل نفس. وهي عبرت إن ده كله كان عبارة عن نفس خبيثة، نفس والعياذ بالله مليانة بالأذى، مليانة بالخيانة، شغل نفس. لذا قالت: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. الأمارة بالسوء اللي جوايا دي، النفس اللي جوايا دي، هي اللي أمرتني إن أنا أراود يوسف، وهي اللي أمرتني إن أنا أتهم يوسف في عرضه، وهي اللي أمرتني إن أنا أكيد لنسوة المدينة، وهي اللي أمرتني إن أنا أسجن يوسف. ده نفس. المشاكل اللي بيننا وبين بعض في الشارع، واحد مسك واحد وضربه أذى غاية الأذى، ده نفس. نفس والعياذ بالله سبوعية حريصة على الأذى والبطش والانتقام بالناس. في والعياذ بالله جاري اللي تحتي مثلا، يعني أنا فضل الله من الله علي بجيرة، يعني أسأل الله عز وجل أن يديمها علي، نعم الناس. ولكن لما يشكي لي حد يقول لي أن جاري اللي تحتي بيبقى كاره إن أنا شايل كيسة وأنا طالع البيت، بيبقى من جواب هيموت إن في يوم من الأيام بضحك مع زوجتي. النموذج ده من الناس المشاكل فيها مش مشاكل شيطان، ولكن المشاكل الأساسية فيها مشاكل نفس. واتكلمت معاكم في الحلقتين اللي فاتوا على أهمية النفس، مش عايز أطول عشان أخش في صلب حلقتي النهاردة. طيب احنا النهاردة عايزين نعرف ايه المعوقات اللي بتعوق الإنسان منا عن تزكية نفسه. تعالوا من البداية نبدأ مع أول عنصر من العناصر اللي بتمنع الإنسان من تزكية النفس. العنصر ده عايز يعني كان بيتكلم عليه الإمام أبو زيد البلخي رحمة الله عليه، وهو كان طبيب مسلم وفي نفس الوقت عالم نفس، أستاذ في التربية والتزكية. فكان بيقول إن المدخلات اللي بتدخل على الجسد من خارج الجسد كالبكتيريا والفيروسات بتؤثر على هذا الجسد ويظهر هذا على الجسد. يعني إيه مدخلات؟ أنا لما أصبت بكورونا الفترة الماضية، المدخلات هي عبارة عن فيروس كورونا ده لما دخل جوه الرئة، ده أدى إن أنا مش عارف أتنفس، أدى إن الحركة عندي ضعيفة جدا، الرئة تعبانة جدا مش قادرة تاخد أكسجين، فأنت لازم تقعد على أكسجين. بعد كده أنت حاسس إن جسمك كله مكسر، عندك كحة بترج في بطنك وفي ظهرك وفي دماغك. ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن مدخلات دخلت على الجسد فغيرت في الجسد، أصابته بالتعب والإرهاق ونحو ذلك. قال: وكذلك المدخلات المتعلقة بالنفس. في مجموعة من المدخلات لما بتدخل على النفس بتخلي النفس من أسوأ ما يكون، ولو قدر الإنسان منا يسيطر على هذه المدخلات هيكون سهل عليه جدا إن هو ينقي هذه النفس ويهذب هذه النفس. إيه طبيعة المدخلات للأسف بتخش علينا فبتسوأ فينا؟ أول نوع من هذه المدخلات أصحاب السوء. وأصحاب السوء دايما هم أكتر حد في يوم من الأيام بيخلي النفس دي من أسوأ ما يكون، وده النوع الأول من المدخلات. ربنا سبحانه وتعالى وضح ده في القرآن، وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. هنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا في آخر كلمتين ثلاثة إنكم إذا مثلهم، بسبب إن كثرة المدخلات اللي بتخش عليكم، ده بيسخر بآية وده بيستهزئ بآية وده بيطعن في شبهة أو بيطلع شبهة من حديث، وده عمال يسخر من البخاري وده عمال يسخر من صحيح مسلم وده عمال يطعن مش عارف في إيه، وإنتوا قاعدين وسمعين، فبتكون النتيجة إن كل دي مجموعة من المدخلات اللي بتدخل جوه جسد الإنسان، فبتكون النتيجة إن النفس بتتغير. علشان كده بقول دايما دايما للأباء وللأمهات، حاولوا دايما تكون عينيكم على طبيعة المدخلات اللي بتخش عند أولادكم. للأسف أظن إن الترند اللي كان ظاهر امبارح وأول امبارح، الترند إيه في المشكلة؟ دهاني. دهاني ده هو عبارة عن الست اللي نازلة مع راجل غريب، فجوزها شايفها طالعة من أوضة النوم من راجل غريب، فبيقول لها إيه ده؟ فبتقول له دهاني، ده أنا أعرفه قبلك. دي مدخلات بتخش على الأسرة المسلمة، بتؤدي في نهاية الحال ان الأسرة تقبل الفحشة كما في أوروبا بتقبل الفحشة. ايه المشكلة يعني؟ طبيعة المدخلات دي هي اللي بتغير في سلوك النفس البشرية. يمكن مما لا شك فيه ان من اعظم ما يدل على ان المدخلات دي بتغير النفس، الجريمة العظمى اللي قام بها مجموعة من الممثلين المصريين لما قدموا مثلا مدرسة المشاغبين، ولما قدم مدرسة المشاغبين واحنا كلنا في الاطار الكوميدي عمالين نضحك ونهزر انا واولادي، كانت النتيجة ان ابني لما شافني بضحك والاسرة كلها بتضحك شاف ان الفعل ده صح، فابني لما راح المدرسة بدأ يطبق كل اللي شافه في مدرسة المشاغبين على المدرس بتاعه، فانهارت قيمة المدرس اخر 30-40 سنة. يعني ده بالظبط من بعد ما جت مدرسة المشاغبين. ده كله ليه؟ هي عبارة عن المدخلات اللي خدها أبنائنا فدخلت عليهم، هي دي المشكلة كلها. المدخلات النهاردة اللي خلت الرقاصة، احنا نقبل الرقاصة، زمان الرقاصة دي كان اسمها غزية، الرقاصة دي كان زمان اسمها غزية، ودي كانت من أسوأ الناس وأحط الناس، ده كان تصور الناس. ولكن النهاردة لما طلعت الدراما قد ايه الرقاصة دي مكافحة ومجتهدة، وقد ايه ان اللي هي فيه ده كان بسبب ضغط المجتمع وأذى المجتمع، وهي قد ايه نجحت، فالنهاردة اصبح الكل بيقبل ده. حتى رأينا النهاردة في اغلب الافراح الا ما رحم الله سبحانه وتعالى لازم الرقاصة تكون موجودة، واحنا فرصة كبيرة جدا ان احنا مع الرقاصة الفلانية ان احنا نروح ناخد سيلفي معاها. ده بسبب ايه؟ بسبب المدخلات اللي دخلت على النفس، فخلت النفس تقبل الغلط، وخلت النفس تقبل الفواحش، وخلت النفس تقبل كل هذه الاخطاء. علشان كده كان القرآن من البداية بيأكد لينا خدوا بالكم من مجموعات عظيمة جدا من المدخلات، هي اللي بتكون سبب ان النفس بعد طهارتها هي اللي بتتغير. لما اعرف او كان معايا شاب حفظ معايا القرآن كاملا، وكنت بساعده انه يؤم الناس، وكان صوته طيب وكان فعلا بيصلي بينا، وبدأ الشاب ده جاله عقد إيطاليا، لما سافر إيطاليا وقعد هناك في إيطاليا فترة، لما رجع بغير الوجه الذي سافر به، رجع ناس القرآن مش حافظ أي حاجة من القرآن. ليه؟ هو راح هناك كل المدخلات، علاقات مع بنات وخروجات مع بنات ومش عارف يعمل إيه ويسوي إيه، فجاي إنسان تاني غريب تماما. ليه؟ هي مجموعة المدخلات اللي دخلت عليه في الوقت ده. علشان كده كان النبي دايما صلى الله عليه وسلم بيحذر كل المسلمين من ان الانسان يعرض نفسه لمجموعة من المدخلات ممكن تأذيه. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما اتكلم مثلا عن الدجال قال من سمع بينكم بالدجال فلينأ عنه، يبعد عنه، ما يروحش يعرض نفسه للدجال. ليه؟ فإن الرجل يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فلا يزال يعرض عليه من شبهاته حتى يتبعه لما يرى معه من شبهات. هو خلاص أنا بالنسبة لي قاعد وسط الدجال ومع الدجال وبسمع منه، بعد فترة بقى من جند الدجال ومن عون الدجال على عباد الله المؤمنين. والسبب في ذلك ايه؟ الحدث اللي خلى النفس تتغير هذا التغير العجيب هي طبيعة المدخلات اللي الانسان قبل ان نفسه تتشربها، وقبل ان نفسه تاخذها، وقبل ان نفسه تتعلم هذه المدخلات. مشكله كبيره جدا. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لنا في الحديث المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل، هي دي، هو ده القصه كلها. اغلب علماء الطب النفسي في زماننا النهارده بيقولوا هو ده الكلام اللي بيؤدي لتغير النفس البشريه. لما بيروح الاب لدكتور نفسي يقول له انا اعاني ان ابني كان كويس، كان بيصلي معانا في المسجد وحافظ قران، ودلوقتي ابني بيتكلم في مسائل الالحاديه، ابنه ده الثالثه اعدادي واولى ثانوي. القصه كلها فين؟ هي القصه كلها لما قعدت مع الشاب ده وغيره من الشباب اللي الحد، هو قبل انه يتعرف على شباب من امريكا وشباب مش عارف منين، وهو بيقعد بيتكلم معاهم انا داخل اتكلم معاهم من باب ان انا يعني اقوم لساني باللغه الانجليزيه شويه، ويفاجئ الولد بعد فتره بعد هم طرحهم لمثل هذه القضايا، الاب النهارده جاي بيشتكي انا ابني بدا يفكر في تفكير والعياذ بالله الحادي. ليه؟ لان طبيعه المدخلات اللي دخلت على الولد اللي كان معانا في المسجد وكان بيصلي وصلته لهذا الحال. علشان كده احنا بنقول لكم لازم نراعي طبيعة المدخلات اللي بتدخل على الانسان. بصوا، طبيعة الارض اللي الانسان عايش فيها بتؤثر فيه، لان هي دي مجموعة من المدخلات اللي بتدخل على هذا الانسان. علشان كده احنا شفنا طبيعة اهل مكة تختلف تماما عن طبيعة اهل المدينة، والانسان اللي راح عمل حجة او عمرة عارف كويس جدا ان طبيعة الناس في التعامل في مكة تختلف تماما عن طبيعة الناس مع التعامل في المدينة. مكة فيها الشدة والقوة والحزم، المدينة فيها الطيبة والرأفة والحنية. ليه؟ مكة أرض صخرية، فأصبح التعامل بأهلها هو تعامل القوة والحزم والشدة. طبيعة أهل المدينة طبيعة طينية، فطبيعة أهلها الطيبة والرقة واللين والرأفة. علشان كده نلاقي مثلا مكة طلع منها نموذجين، طلع منها عمر القوة والشدة والحزم في الحق، وطلع منها أبو جهل شدة والحزم والقوة في الباطل. المدينة سبحان الله ما عاندت رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرا لطبيعة البيئة، المدخلات اللي دخل على الناس، كانت النتيجة ان الناس في الوقت ده اول ناس، يعني اول قبيلة او امة كاملة اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم وامنت به وصدقته بل ونصرته، ولهم فضل عظيم جدا على الاسلام والمسلمين، رضي الله عن اهل المدينة ورضي الله عن المهاجرين الاولين. طبيعة الحيوانات والبهائم اللي الانسان بيتعامل معاها بتؤثر في النفس. كل ده عشان اقول لكم ان المدخلات اللي حواليا بتؤثر فيه يقينا. لما جاء اهل اليمن، اهل اليمن معروفين جدا بطيبتهم، ربنا يا رب يبارك فيهم ويحفظهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول جاءكم اهل اليمن اصحاب الغنم ارق الناس قلوبا والين الناس افئده. طبيعتهم لما قربوا من الغنم، الغنم حيوان طيب طيب اليف رقيق، ما شفناش قبل كده فيه افتراس او شده او عنف او حتى انياب. جميل، بخلاف الجمال مثلا، الجمل دايما ماشي رافع راسه كده، فالنبي يقول لنا ان اللي عاشر الجمال كتير بيبقى عنده حتة الكبر دي، الا ان الكبر وقسوة القلوب في اهل الابل. الجمل دايما رافع راسه لفوق، الجمل دايما معروف عنه انه متكبر، فكانت دي طبيعة الانسان اللي بيخلطه. علشان النبي يأكد لنا على معنى طبيعة المدخلات اللي داخل علينا اخبارها ايه. علشان كده بقول لك دايما حد يسألني يقول لي هو الأغاني حلال ولا حرام؟ أقول له بص، سيبنا من حلال وحرام الآن مع تعظيمي وتقديري طبعا للحكم الشرعي في المسألة، ولكن الأغاني اللي أنت بتسمعها بتدعوك لإيه؟ إيه طبيعة المدخلات اللي بتدخل عليك من خلال الأغاني؟ هل يا ترى بنت الجيران شغلان أنا عنيا؟ هل يا ترى الأغنية دي اللي بتديك مجموعة من المدخلات تتنافى تماما مع الشرع والدين والعرف والمبادئ؟ زمان عندنا احنا تربينا ان بنت الجيران او اللي بنت اللي في الشارع دي ما ينفعش نبص لها لان دي بنت حتتنا. انما الاغنية النهاردة بتقول لك انت لازم لما تخون تخون جارك في بنته. والنبي صلى الله عليه وسلم لما خرج على الصحابة وقال ما تقولون في السرقة؟ قالوا حرام، حرمها الله فهي حرام الى قيام الساعة. قال لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر الله عند الله سبحانه وتعالى من أن يسرق من بيت جاره. ما تقولون في الزنا؟ قالوا حرمه الله فهو حرام إلى قيام الساعة. قال لأن يزني رجل بعشرة نسوة، يزني الرجل 10 مرات، أيسى الله عند الله من أن يزني بحليلة جاره. متخيلين؟ لأن الجار له حرمة. الأغنية اللي حضرتك بتسمعها النهاردة بتديك مجموعة من المدخلات، إنك تخني في بنتي، إن عينك تبقى على بنتي أو على زوجتي أو على أمي أو على أختي. هي دي المدخلات اللي بتخش لنا من خلال الأغاني. وللأسف لما تتنظم حفلة من أكبر الحفلات اللي اتنظمت في مصر ويحضرها شباب فوق 60,000 داخل استاد القاهرة، ويطلع المغني يقول إن بنت الجيران لما خانتني أو ضحكت عليا أشرب خمور وحشيش، هي دي طبيعة المدخلات اللي بيتربى عليها أولادنا في هذا الزمان. إن في حالة أي مصيبة بتصيب الإنسان، أول حل علشان تنسى المصيبة دي بدل من أن تلجأ إلى الله وتسأل ربك سبحانه وتعالى أن ينجيك من هذه المصيبة، لا، أنت تلجأ على طول للخمور والحشيش. ونرجع نسأل، هو ليه الحشيش انتشر بين الشباب؟ لأن طبيعة المدخلات اللي دخلت على النفس البشرية بتاعت الإنسان اتغيرت تماما، أصبحت مدخلات حتى الإنسان لا يفكر أبدا في طبيعة المدخلات اللي دخل عليه، ما بيفكرش فيها أصلا. فبتكون النتيجة إن مع مرور الأجيال إحنا بنشوف بعنينا ولادنا بتضيع من بين إيدينا، والسبب في ذلك هي طبيعة المدخلات اللي إحنا عايشين فيها. شيء واضح جدا وظاهر قدامنا بيحول دايما ما بين الدعاة وما بين أهل الدين وتهذيب نفوس الناس وبخاصة الشباب، هي مسألة مجموعة المدخلات اللي بتدخل عليهم على نفوسهم. أضرب ليك مثال، ممثل مشهور، ما بحبش دايما أقول أسماء لأن مش العبرة عندي في الاسم، أنا العبرة عندي دايما في الفعل. ممثل مشهور بيطلع دايما في دور البلطجي، بيطلع دايما في دور الخناقات، بيطلع دايما وهو متصور بسكينة قد كده وبيتشكل هنا وبيضرب ده وبيكسر ده وبيبهدل ده، لدرجة ان هم في مرة صور في احد الافلام ان هو كان بيتشكل مع حد، فعلشان يذله اعزكم الله جاب ثياب داخلية للنساء ولبسها للي كان بيتشكل معه ده، والمشهد ده اطلقت كده داخل الفيلم او داخل المسلسل. صحينا بعدها بثلاث اربع ايام على 5-6 جرائم وطبعا متصورة فيديو والدنيا مقلوبة بنفس المشهد اللي الناس شافته في قلب المسلسل، ان الممثل ده ضرب الانسان ده ولبسه ثياب النساء الداخلية وصوره. نفس الكلام شفنا الحادثة في الصعيد وشفناها في بنها وشفناها مش عارف فين وشفناها فين، حد بيتشكل مع حد وعلشان يزله لبسه ثياب نساء داخلية ونزله في الشارع قدام الناس وصوره. ليه النفس البشرية تحولت هذا التحول الرهيب؟ هو نظرا للمدخلات اللي دخلت عليها من خلال المسلسل من خلال الفيلم. ولادنا لما بدأت تظهر فيهم صور البلطجة للأسف أمام مدارس البنات وفي الشوارع وفي الحواري، ده كان كله بسبب مجموعة المدخلات. علشان كده أنا بقول لكل المسؤولين في الدولة، خلوا عينيكم دايما على مجموعة المدخلات دي، لأن فعلا ده نوع من أشد أنواع الإرهاب اللي بيمارس على ولادنا عن طريق الإرهاب الفكري والإرهاب المتعلق بالمدخلات اللي بتدمر بعد كده أجيال وراء أجيال أجيال وراء أجيال. طبيعة المدخلات، النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما بيأكد لينا إنك كن حريص جدا إنك تدور على البيئة الصالحة اللي تضع نفسك فيها، لو عايز بالفعل نفسك دي تكون نفس مطمئنة وتكون قريبة من الله سبحانه وتعالى. ويمكن كان أبرز الأمثلة اللي بتدل على ذلك هو نموذج أو حديث طويل ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، معروف عندنا بحديث قتل المائة نفس. لما قتل المائة نفس وراح للعالم وبيقول له أنا نفسي أتوب، أنا عايز أسيب القتل، أعمل إيه؟ فكان باختصار خالص أبسط كلمة قالها له العالم، قال له غير طبيعة المدخلات اللي بتخش على نفسك. لو أنت بالفعل عايز تزكي النفس دي وتهذبها وتربيها علشان تسعد في الدنيا والآخرة، غير طبيعة المدخلات اللي بتخش على النفس. فكانت أول كلمة قالها العالم، اترك أرضك فإنها أرض سوء، واذهب إلى أرض كذا فإن فيها قوما يعبدون الله أعبد الله معهم. هو هنا بيقول له باختصار كلمة أبو زيد كلمة أبي زيد البلخي رحمة الله عليه، إن المشكلة الأساسية عندك اللي بتخليك دايما تقتل هي طبيعة المدخلات اللي بتدخل على نفسك، فللأسف بتحول نفسك لنفس سبعية بتميل دايما للانتقام وللقتل ولأذى الناس. ولكن لما تغير المدخلات دي وتروح مع مجموعة من الناس أصحاب قلوب رقيقة لينة حريصة على عبادة الله وطاعة الله، صدقني ساعتها انت هتبقى إنسان زي الفل وإنسان كويس جدا. وهو ده اللي فعلا احنا محتاجينه في هذا الزمان. لو جينا بصينا لقصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هو ازاي شخصية عمر اتغيرت هذا التغير الرهيب؟ عمر رضي الله عنه اللي كان من قيمة لحظات الآن بيقتل في الصحابة وبيؤذي الصحابة وبيعذب في الصحابة، وكان بيقود الحرب الدائرة حرب الإبادة اللي كانت موجودة من أهل مكة على المعذبين المستضعفين في هذا الوقت، هو اللي كان بيقود ده. ازاي كان عمر رضي الله عنه بيتلذذ بالأذى والبطش والانتقام وتعذيب الناس؟ ازاي كان يحط السيف على النار ويجي يخبط بيه ظهر واحد؟ وازاي كان يحط حديد على النار ويحطه على عين واحدة علشان يذهب عينها، يذهب نور هذا العين، نور هذه العين؟ وازاي كان بيضرب ده بالاسواط على ظهره؟ وازاي كان بيسب هذا؟ وازاي كان بيطعن في هذا؟ ازاي شخصية عمر دي تتحول بعد ذلك الى شخصية كان اذا تلي عليها ايات من كتاب الله سبحانه وتعالى يبكي بكاء شديدا، يسمع ذات يوم رجل يتلو قول الله عز وجل ان عذاب ربك لواقع ما له من دافع، فيبكي عمر ويخره مغشيا عليه. ازاي شخصية عمر الشديدة الصلبة العنيفة دي تتحول بعد ذلك الى شخصية يقول الراوي دخلت مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في خلافة عمر، فكان عمر يقرأ في صلاة الفجر بسورة يوسف حتى وصل إلى قول الله عز وجل إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، قال فسمعت صوت نشيج عمر، صوت نشيج عمر وأنا في آخر المسجد، صوت البكاء بتاع عمر أنا سمعه وأنا في آخر المسجد. الله أكبر الله أكبر. النفس دي كلها اتغيرت ليه؟ لأن طبيعة المدخلات اتغيرت. المدخلات زمان كانت مع أبي جهل ومع أبي لهب وعتبة بن شيبة وربيعة بن شيبة والوليد بن عتبة، إنما النهاردة المدخلات اتغيرت تماما. نور الوحي القرآن، نور السنة، نور الوحي أيضا من النبي صلى الله عليه وسلم تنزل على قلب عمر وعلى نفس عمر، نفس عمر تتغير تماما، تتغير تماما. ليه؟ طبيعة المدخلات اتغيرت، طبيعة المدخلات اتغيرت. هو ايه اللي حول انفس الصحابة كما كان يقول جعفر بن ابي طالب ايها الملك كنا في جاهلية وشر نعبد الاصنام ونأكل الميتة ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف. دي كانت طبيعة النفس البشرية اللي كانت موجودة في نفوس جعفر بن ابي طالب وغيره من الصحابة قبل الاسلام. ايه اللي حولهم بعد الاسلام هذا التغير العجيب وهذا التغير الرهيب؟ القصة كلها هي طبيعة المدخلات اللي بتخش جوه الإنسان. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم شرع للصحابة الهجرة، يخرجوا من مكة ويروحوا المدينة، شرع لهم الهجرة علشان تتغير المدخلات اللي تخلي نفوسهم مطمئنة وطيبة وقريبة من الله سبحانه وتعالى. طبيعة المدخلات اللي دايما بتخش علينا، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا حديث جميل جدا، كان مثلا صلى الله عليه وسلم إذا جاءه أحد الصحابة يبايعه على الإسلام يقول له أنا هبايعك على الإسلام، فكان من بنود البيعة اللي النبي كان بيبايع عليها الناس أبايعك على أن تفارق أرض الكفر، أنا هبايعك على الإسلام بس بشرط إنك تسيب أرض الكفر، تسيب أرض المعصية، تسيب الأرض اللي ممكن في يوم من الأيام تغير من طباعك وتغير من حالك وتغير من وضعك مع ربنا سبحانه وتعالى وتنطلق لأرض أخرى، أرض جديدة تقبل فيها نفسك على الله سبحانه وتعالى، يسهل عليك أنك تهذب هذه النفس. أمر عجيب. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه أنا بريء ممن أقام بين ظهراني المشركين، أنا بريء من كل إنسان في يوم من الأيام يحط نفسه في أرض كلها معصية وكلها فجور كلها. هضرب ليكم مثال أن ممكن في بعض الأمور طبيعة المدخلات اللي بتخش على الإنسان تغير من نفسه. لما كنت في أحد الرحلات الدعوية في أفريقيا، الدولة دي كان العري فيها رهيب، الدولة دي العري فيها كان رهيب. أنا أول ما نزلت المطار وبدأت أشوف العري تماما، يعني يكاد يكون النص العلوي ده عند النساء فوق هناك مكشوف تماما يعني إلا القليل جدا. فأنا أول ما نزلت جسمي اتنفض وبدأت من جواه أنا جسمي بينتفض يرتعش وقلبي حس بشدة ايه ده ايه ده سبحان الله. وكان لازم اكمل. الناس دي محتاجه دين، الناس دي محتاجه اللي يعلمها، الناس دي مسلمين ولكن اسما بس، انما بعيدين تماما عن الاسلام. اول يوم، تاني يوم، تالت يوم، رابع يوم، خامس يوم، سادس يوم، انت ممكن تشوف واحده النهارده زي نفس اللي انت شفتها في المطار اول ما نزلت من المطار، ولكن ايه المشكله؟ طبيعي عادي يعني، ايه المشكله؟ واصبح الامر بالنسبه لك ما عادش فيه تعظيم للمشهد ده او شد على النفس من المشهد ده نظرا لكثره ما تراه ليل نهار من تحري. فاصبح الامر بالنسبه لي سبحان الله. احد الشباب بيحكي لي موقف مشابه جدا للامر ده، قال لي كان ابغض الذنوب عندي الزنا، وكنت ابغضه بغض شديد. وقال لي انا كنت مسؤول دبلوماسي معين في دوله افريقيه، وكان دايما وانا رايح من السفاره مروح البيت، رايح من السفاره مروح البيت، كنت دايما بمر على الحوانيت والخانات والعياذ بالله اللي بيمارس فيها الدعاره، وبشوف النساء واقفين بره والحاجات اللي زي كده. فبيقول لي سبحان الله طول ما انا رايح جاي ارى هؤلاء واشوف مشاهدهم واشوف صورهم، فبيقول الامر بالنسبه لي خف وطئته كده، ما عادش شيء عظيم. ليه؟ طبيعه المدخلات. الانسان المسلم الناجح اللي يكون حريص دايما ان يخلي طبيعه المدخلات اللي بتخش عليه هي المدخلات اللي تاخده وتقربه من ربنا. علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم حثنا وشجعنا على ان احنا نصاحب اهل الايمان ونقرب اكتر من اهل الايمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصاحب الا مؤمنا، ولا ياكل طعامك ما يخشش بيتك الا تقي. حاول دايما ان تكون دي الرفقه الطيبه بتاعتك اللي تاخد بايديك، وبخاصه في زمن المدخلات فيه بتؤثر جدا على النفس. النبي صلى الله عليه وسلم حثنا جدا على القرب من اهل العلم وعلى القرب من مجالس العلم، لان المجالس دي هتؤثر فينا جدا، هتؤثر فينا جدا. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم جعل فيها فضائل كثيره، ما من قوم يجلسون فيذكرون الله الا قالت الملائكة أو ملائكة السماء قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. الأجر العظيم ده ليه؟ لأن المجلس ده هم بيغيروا فيه من أحوال كتيرة جدا. قد بدلت سيئاتكم حسنات، سيئاتكم اتحولت لحسنات، لأن هم اختاروا أن هم يخلوا طبيعة المدخلات اللي دخل عليهم طبيعة مدخلات تقرب من ربنا وتبعد عن معصية ربنا سبحانه وتعالى. ان الانسان منا زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما يقول للصحابه كده، لان اجلس مع قوم يذكرون الله احب الي من الدنيا وما فيها. قربوا من الناس دي، اقتربوا اكتر من الناس دي. فارق كبير جدا لما اكون قاعد اسمع شيخ او قاعده اسمع شيخ بيتكلم عن ربنا، بيتكلم عن الدار الاخره، بيتكلم عن الموت وعلى الحساب، بيتكلم عن عذاب القبر ونعيم القبر، بيتكلم عن الجنه والنار، بيتكلم على من خفت موازينه ومن ثقلت موازينه، وبين انسان قاعد والعياذ بالله مشهد ممثل بيقبل ممثله، مشهد ممثل مش عارف بيعمل ايه. فرق كبير جدا، كبير جدا. دي نفس والعياذ بالله بتفضل تتشرب 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 لحد ما العياذ بالله والعياذ بالله تصبح حريصه جدا على الذنب ده اللي بتشوفه ليل نهار. ودي نفس بتسمع كتير عن ربنا، بتتغير تماما هذه النفس. عايز اقول لكم ان السر وراء تزكية انفس الصحابة وقرب الصحابة اكتر من ربنا سبحانه وتعالى هو طبيعة المدخلات اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، اللي قال العرباض بن سارية وعظنا رسول الله، قعد يكلمنا عن ربنا ويكلمنا عن الدار الاخرة ويكلمنا عن الموت والكلام ده. قال فرقت قلوب، فقال وعظنا رسول الله موعظة بليغة وجلت منها القلوب وزرفت منها العيون، وزرفت منها العيون. سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه بيقول والله ما كدنا أن نواري التراب على جسد رسول الله حتى أنكرنا قلوبنا. لما فقدنا من المدخلات اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقولها لنا نور الوحي. حاول دايما لو عايز في يوم من الأيام تزكي نفسك اختار طبيعة المدخلات اللي انت بتدخلها على نفسك، لان انت لو اخترت المدخلات الصالحة هتكون النتيجة ربنا هيوفقك. علشان كده أربع حاجات ما تنسهمش أبدا. حاول دايما تختار البيئة الصالحة والأصحاب الصالحين اللي ياخدوا بيديك لربنا سبحانه وتعالى. اتنين، حاول دايما تختار طبيعة الأشياء اللي بتشوفها بعينيك من خلال التلفزيون، البرامج والمسلسلات، لأن فعلا هي بتقدم لنا محتوى في كثير من الأوقات محتوى صادم، بعيد تماما عن الدين، وبعيد تماما عن الأخلاق، وبعيد تماما عن السلوك اللي الشرع قال لنا عليه. فبتكون نتيجة ان نفسك بتتغير وانت مش واخد بالك. ثلاثة، طبيعة البيئة اللي انت عايش فيها وطبيعة الناس المحيطين بيك، لان دي من اكتر الاشياء اللي بتغير في طبيعة النفس. وبكرة ان شاء الله لما تختار الزوجة، او بكرة لما تختار الزوج، اختاروا الزوج او الزوجة اللي يكونوا يقربونا من ربنا سبحانه وتعالى، يعلونا مش ينزلونا. ومن خلال ده نقدر نفهم، او طبيعة المدخلات اللي احنا اتكلمنا عنها نقدر نفهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم: اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه. ونفهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك. ليه؟ لان المدخلات اللي هتيجي من الزوج والمدخلات اللي هتيجي من الزوجة، ده اولا هيأثروا على بعض، وهيأثروا على الاجيال اللي جاية ونسلهم اللي طالع منهم. علشان كده اقول لكم اول شيء بيعيق مسألة تزكية النفس هي طبيعة المدخلات. فخلوا دايما المدخلات تكون مدخلات صالحة من نور الوحيين، من القرآن والسنة. ربنا سبحانه وتعالى يزكي لكم أنفسكم ويطهر هذه الأنفس، وتسعدوا في الدنيا والآخرة، وينادى عليكم يوم القيامة: يا من زكيتم أنفسكم حان الوقت لدخول الجنة، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك جزاء من تزكى.
أنا الموجوع من ألم الخطايا، بكيت فهل سينقذني الدليل؟
إلهي قد أتيتك في رجاء، وجفني دمعه سكب هطيل، فقير لست أدري ما جزاء.